والشام وكشمير، هذه الارض المسلمة، ونحن نعلم ان هذه المنطقة في اسيا المسمى بشبه القارة الهندية كانت كلها محكومة بالاسلام قرونا عديدة، يعني الى ان جاءت انجلترا هذه الدولة الكافرة البروتستانتية وتسلطت عليها بمكر ودهاء، ومكثت في ذلك بطريقة بطيئة لكنها اكيدة المفعول كما يقولون، بطيء لكنه اكيد المفعول، فاستولت على البلاد وكانت مسلمة. الله عز وجل غير النعمة، غير نعمة الاسلام ونعمة الشريعة غيرها. لماذا؟ الله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، ونعمة الأولى هي نعمة الإسلام حتى يغيروا ما بأنفسهم، وغيروا ما بأنفسهم، تحولوا من أهل السنة، لأن أدخل الإسلام في الهند هم التابعون وتابعوا التابعين، وظل المسألة في العهد العباسي من المد والجزر إلى أن جاء محمود بن سبكتين اللي هو شهرات محمود الغزنوي في القرن الرابع الهجري، والمسألة أحكمت وأقامت دولة هندية هناك، دولة إسلامية عجيبة، فظل الإسلام ينحسر وينحسر وينحسر المساحة موجودة، لكن تمسك الناس بالإسلام قل، والسنة قلت، ودخلت البدعة واستقرت البدعة، ودخلت الصوفية، ودخلت باطنية، كل ده بسنة ربانية مش كلام. اصل السنة دي لما تتعلمها اما انك تحترمها وتحافظ عليها تماما، واما انك هتاخد على القصر، فيذهب الله بهذه السنة ويوجعك فين؟ مع النتانة بقى، مع الطرق بقى والسبل والعياذ بالله، مع السبل وتود جهنم. سنة دي سنة نبع سنة غالية، سنة النبي أصلا غالية، أي مسلم واحد يفديها بدمه وماله وأهله، لأنها سنة، فكل إنسان يفرط فيها وتنتهك أمامه، أو تقل ولا يتكلم، أو يفرط في دراستها وفي تحصيلها، لازم تضرب. وده الواقع في الكرة في الأرضية في الآن، مش كان الناس أمة واحدة؟ مش كان واحد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويبتدى التمسك بالسنة يقل، والإسلام بالسنة يقل، فجاءت العقوبات ووصلنا إلى أسوأ حال وأسود واقع يمكن أن يتصور. ما كان للصحابي أن يتصور واقعا كهذا الواقع الأسود الذي نحن نعيش فيه، في كل مكان ضرب وتعذيب وإهانة وتشريد وإذلال للمسلمين، وأشرس من ذلك التخطيط الامريكي كما بينته، انهم ولوا حكومات او ولوا حكومات علمانية، يعني علمانية يعني ايه؟ يعني لا دينية او لا اسلامية، واما لا اسلامية يهودي نصراني ماشي، او علمانية لا اسلامية، فقاموا بتنصيب حكومات لا اسلامية على بلاد المسلمين، وبذلك ضمنوا كل شيء، فوصلنا الى ما نحن عليه. استطاعت هذه الحكومات العلمانية المتعاقبة ان تهزم المسلمين في بلاد المسلمين وحصر للإسلام في بلاد المسلمين. اشرس من هذه الحكومات مش امريكا، لا، لان حكومات باسماء اسلامية، وهم اللي بيحاربوا الشريعة، وهم اللي بيحاربوا التعليم الإسلامي والمناهج الإسلامية والسيرة والصحوة الإسلامية، وقايمين ليه بالظلم تمام. أشرس منهم من يجادل عنهم ليثبت لهم الإسلام، ومن وجهة نظري أشرس من هؤلاء المجادلين من يكسرون سوادهم ويسمعون لهم ويضرونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا واقع أسود. فالهند دي كانت ايه؟ كانت دولة مسلمة، 1000 مليون الان، لو جمعت باكستان الى الهند يطلع 1000 مليون، وزيادة. القارة دي شبه القارة الهندية كانت دولة مسلمة تحكم بشرع الله عز وجل سنية. ثم حدث ايه؟ عدم شكر النعمة وغير الناس بأنفسهم ولم يطلبوا العلم. وعشان كده انا هتفت باسم الله وحلفت باسم الله غير حالف اما ان نطلب العلم واما ان نكون في العذاب المهين في الدنيا والاخرة. وغير حالف هذا القسم ابدا. والأدلة ذكرتها لكم. لا بد ان نطلب العلم. السنة دي غالية. فكوننا نفرط ولم نطلب العلم طيب ما خلاص ربنا حيغير النعمة وتذهب النعمة الى ان وصلنا الى ما نحن عليه. اخذنا مقالتين اليوم. حبيبي ان شاء الله بعض المعلومات عن باكستان وبعض المعلومات عن الهند. احنا عرفنا في الدرس الماضي ان الهند وباكستان هي دولة واحدة لكن مش كانت دولة واحدة اسلامية. ماذا قسمت؟ التقسيم ده كان في بعد الحرب العالمية الثانية. ماذا قال هذا التقسيم؟ انجلترا على عادية خالص وكان لهم تخطيط مريع جدا في التقسيم ده بيناه في درس النار وسيرده ان شاء الله تباعه. اقليات اسلامية وبالتالي قام الهندوس وقام الكفرة بإبادة هذه الاقليات واخذلك اكليات اسلامية وقيادة ايه؟ علمانية او هندسية او قيادة من المنافقين. تخطيط بحيث لا تقوم للاسلام قائمة. هو ده تخطيط. تعالوا كده نشوف باكستان ليوم قامت المفروض انها تبقى دولة ايه؟ اسلامية. سكانها مسلمون. اغلبية ساحقة. ومع ذلك شوف هيسيطر على مين؟ مسلمين برضه في الظاهر. عالموت ومسلم. واخد بالك؟ وهكذا. لكنهم شيعة. او اسماعيلية. او قديانية. او باطنية. يبقى اللي هيحكم باكستان مين؟ الرافضة. الرافضة دول اشد خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى. لانك تعلم ان اليهود والنصارى اعداء ولا لا؟ فالخطر هيأتيك من جانبهم انت تعلم انهم عداوة. مكشوفة المسألة. الا في هذه الازمان ده استثناء. الرافضة دول من قريب. انما الا في هذه الازمان لما قامت الحكومات العلمانية تصورت لك النصارى على انهم حضارة ورقي وانسانية وترقي ومعنانة ونظافة ومنظرة والتمثيل ده انت عارف الحية لما ايه تترقص على انها راقصة الحية. هو ده المسائل. لان مين اللي سبك الدور؟ الحكومات الانظمة العلمانية خايفة من المسلمين. فتعالى كده في الشيعة دول خطر جدا لما تعلم تخطيط ايران بعد حرب الخليج للحرب الصليبية. تقول ايه ده؟ وفي ناس مخدوعة جدا. في ناس مخدوعون بهؤلاء. يقول لك مسلمين يا اخي كلنا مسلمين يقول لك واشين يا اخي. اهو ده بقى ده الجهل ده في الشيء. روح حتى بيأي اسم. الياس من المسلمين يعني. وقول الحق نفسي بقى خلاص. لان انت لا تشعر بالخطر الاتي من الرافضة. اشد خطرا بكثير جدا. وحدونهم يبلغون اليهود في حزب الله وطيب ان الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر. يا دي مشكلة ان ربنا ينصر الدين بكليندون لو اراد الله عز وجل. قلوب العباد بين الاصبعين والاصابع هلا. فحناخد اول بس شوف معلومات عن باكستان نشوف ازاي الرافضة بتشتغل في باكستان. شوف الشعب سني. سني نسبة الى ايه؟ الى الشيعة. والحكومة في باكستان كلها رافضة ما عدا الثلاثة ايوب خان بلا الحق نواز شريف. ومع ذلك شوف الحقائق للاسف الشديد ان الرافضة ما بيناموش. اصحاب الباطل والشيطان ما بيناموش. مين اللي ينام؟ اهل السنة للاسف الشديد. فهناخد هذه المقالة ودي كتبت يعني سنة 91 شهر اكتوبر منذ تأسيس باكستان وظهورها كدولة مستقلة في اغسطس من عام 47 يعني بعد الحرب العالمية الثانية. والباطنيون من الاسماعيلي وغيرهم يتحكمون في قيادتها السياسية والاقتصادية وغير ذلك. عايش تاني بقى. يبقى دي دولة ايه دي؟ تصور ان باكستان عليها الامل من اللي بيحكمها ورغم فرح العديد من المسلمين بظهور هذه الدولة إلا أن القليل منهم من أدرك هذا الخطر ومن أدركه خشي أن يجهر به. أنا حيتكلم عن الرافضة بأسهم شديد جدا، ورأيت بعضا من بطشهم بالأكراد ولا لا، هم الرافضة كده بطشهم شديد جدا على أهل السنة، ولم يحاربوا في حياتهم إلا أهل السنة، وما تبرأوا إلا من أهل السنة طول حياة الرافضة كده. إنما في ناس نظر للرجال يقول لك إيه، أنا رافض ابن عمي ولا أخوك، ده ما تشجع عنك حتى، ده من آلاف أعدائك. هم طبعا فرق، لكن حتى على الأقل فرق. طب ما فيش سنية في العراق تسمعوا عنهم؟ عرض اضطهاد أهل السنة في العراق أشد من اضطهاد المسلمين في الهند. تسمع بس يعني وتتعلم في الآخر إن شاء الله. على الرغم من أن نسبة السكانية الشيعية في باكستان لا تتجاوز 5%، إنما من اللي يحكم هم في غالب الأحيان. لأن العذرة ليست بالتعداد السكاني وإنما بالنفوذ والقوة والسطوة. وبنظرة سريعة على بعض البلدان الأخرى يتأكد لدينا هذا، حيث أن النسبة السكانية الضئيلة هي التي تتحكم في رقاب الأغلبية. تعدش حاجة تزعل. لقد نفذ الشيعة إلى العديد من المراكز الحساسة بدءا بالوزارات الفاعلة والحيوية، مرورا بمراكز الدراسات والتخطيط والإعلام والجامعات والأحزاب والسياسة، وتزييج بلاتين لقيادات الأحزاب العلمانية ده تخطيط الشيعة طبعا، التي لها أصول سنية وانتهاء بالنفوذ الاقتصادي والتجاري، ده تخطيط الجماعة الرافضة كأنهم يهود. وفي هذا التحقيق المطول شيئا ما فتحاول بيان المجلة يعني إيضاح الحقيقة ووضعها أمام القارئ وإلقاء الضوء على هذه المشكلة. أكد عدد من الكتاب والمؤرخين بأن أصل محمد علي جناح الكريم عن الدرس الماضي، والذي ركب موجة الاستقلال وأصبح زعيم ومؤسس باكستان وهو راشدي كلب كان بحرب السنة، وأصبح زعيم ومؤسس باكستان رغم عدم إتقانه اللغة القومية للأردو، أكد هؤلاء المؤرخون أنه إسماعيل باطني. مين النصير الآن؟ الأسد في سوريا. الرغم النصير ده لو قرأت عنه تقول ده اليهود ولا يبلغون عشر معشار النصيرين. قال إسماعيل الأشير. فده إسماعيل باطني. قال هو مين؟ محمد علي الجناح. ولكن يسمون أسد الأعظم، ولكن بعد وصوله إلى باكستان قبل الاستقلال بسنوات قليلة تحول إلى المذهب الشيعي، يعني من إسماعيل الباطني إلى المذهب الإيه؟ لأنه وجد الرايجة 5% من الشيعة اللي بيقولوا معاه، ومنذ ذلك وكل ده تخطيط الإنجليز طبعا، لأنها لما أسلمتهمش وثابتهم ومشي كده، ومنذ ذلك فترة محمد علي جناح أو من يسميه ذلك كأنها السدس لطائفي أعظم. قائدي اعظمه كده قائدي اعظم زي ما تروح مثلا كده سيدي ايش هو سيدك، انما اثناء ده هناك كده النظام بحيث لما كل واحد يتكلم يبقى خلاص ضمن ان ده سيدي ايش قائدي اعظم يقوي ويعزز من وجود الاسماعيليه والشيعه في مراكز الدوله، لان الرئيس اسماعيلي باطني بعين شيعي يبقى هيعين مين؟ فمعظم الذين جاءوا بعدها من زعماء وقادتهم ومن زعماء وقادتهم هم من الشيعة، مثل اليقظة علي خان الذي ابتلى الحمد لله في روازين في قرب هشام اباد، والذي يدعوه الباكستانيون بقائد الامة. تصور ما عندهم ايه؟ حجة الله آية الله مش عارف اسمهم ايه؟ لانهم ناس واقول لك الد اعداء المسلمين. مش كفايه ما فيش عمر وابو بكر ويقصف على قبر ابو بكر وعمر رئيسهم، ما الحديث بتشد ايه؟ وقائد الامه سميه قائد الامه سمين ده اللي هو اللي يقطع عن خان ده. كما تسلم زعامه دوله ايضا يحيى خان وهو الشيعي ايضا، هو الذي عين وزير الخارجيه وعين وزير خارجيته ذو الفقار علي بوتو، حيث حصل في زمنهم تقسيم باكستان ونشوء دوله بنجلاديش، وبتوافق مجيب الرحمن وده برضه الشيعي حافظ جدا لعين بنجلاديش الشيعي ايضا وذلك عندما رفض الصفار على الوجه قبول نتيجة انتخابات التي ظهرت بأنها في صالح مجيب الرحمن. وقال قضاة الشعور أن ذاك لن أقبل أن يقود الانغال. هو عضو إيه؟ التدمير خلافه الشعب خلافه. وفي المفارقات أو الموافقات أن تقود ابنته لنظير بوتو نفس الحملة في الانتخابات الباكستانية سنة 1982 يعني لغاية 12 سنة عندما قالت لن أقبل أن يحكمني البنغاليون لأن أصلها من السند في كراتشي. وبنظرة متفحصة لتاريخ باكستان نرى أن القيادات السنية التي مرت عليها ثلاثة فقط على الرغم أنها تعد من أكبر دور السنية في العالم الإسلامي وهذه القيادات هي الجنرال أيوب خان وضياء الحق ونواد شريف. ولكن ما عاد استمر نفوذ الشيعة في الوزارات والأماكن الحساسة حيث أن تغير الرئيس أو رئيس الوزراء أو حتى الوزير لا يعني تصفية الأنظمة البائدة لأن الوزير يأتي ويذهب ولكن القوة والفعالية في الأشخاص الذين تحت الوزير والمسؤولين الكبار. النفوذ الشيعي في الأحزاب السياسية للشيعة في عدة أحزاب مش بس السلطة ووزير ورئيس وزارة ولا محافظة لا ده كمان في الأحزاب الشعبية كمان عدة أحزاب سياسية منها مش حزب واحد ده عدة أحزاب في باكستان منها حزب تنظيم تفريق الفكر الجعفري بزعامة ساجد علي نقوي وجناح آخر اشتق عن أول قبل سنوات بزعامة حسين الموسوي وتنظيم آخر هو حزب الله وتكبير العام اقتدار علي مظهر ومن الشيعة العسكرية الصغيرة يربو عددها حسب مصادر مطلعة على عشرات من الشيعة العسكرية. تصور عشرات من الشيعة العسكرية فين؟ في باكستان تبع لمين؟ الشيعة الرافضة اللي هي دولة سنية. تتصور شوف التقسيم بتاعهم بيعملوا فينا ايه؟ وثمة تنظيم آخر أيضا باسم الجهاد ويقوده أبا مرتضى بويا وشغل منصب السكرتير الإعلامي للاتحاد في الجمهورية الإسلامية وأشغل منصب رئيس مجلس إدارة الصحيفة المسلمة الباكستانية الشيعية شو اسمها ايه؟ المسلم صحيفة المسلم الباكستانية الشيعية القوية وحزب آخر يقوده فخر إمام. في سيارة ملاك القاهرة 7-2-6-2-2-1 إذا كان بس راكن خطأ أو عمل امتحان في المرور وحزب آخر يقوده فخر إمام وكان رئيس مجموعة معارضة البرلمانية في أيام ضياء الحق. يعني تخيل حتى ضياء الحق برضه اللي بالك رئيس المعارضة البرلمانية الفنيين يبقى شوف مراكز القوى الشيعية هناك. وأما بالنسبة للأحزاب السياسية الأخرى فنفوذهم قوي فمثلا أصغر خان رئيس حزب الاستقلال متزوج من شهيدة شيعية ولذلك انضم في تحالف ديمقراطي مع حزب الشعب بزعامة بنظير بوتو والحزب الشيعي جماعة نقل. أما زوجة محمد خان بنيته أحد أعمدة حزب الرابطة الإسلامية الشيعية أيضا يعني إما أن يكون يمسك الحزب أو العضو في رئيس الحزب الشيعي أو يكون زوجته شيعية واستشارت كأنهم يهود. وبالنسبة طبعا أنت عارف إيران عايزة تاخذ أفغانستان ومنها وذلك الحرب لما تدرس التاريخ بقى الحرب الأفغانية ومن اللي كان بيحارب طالبان بشدة وشراسة بالغة هم مين؟ هم الرافضة هم إيران. تتصور طالبان دول في أفغانستان جماعة سنية مية ما شاء الله قدر لله وفاهمين دول أهل سنة جماعة انت سيبونا للطالب العلم وطالب العلم غير السابقين تدريجة في دخل كثير جدا سواء التعصب القبلي او حب الجاه والرئاسة او بعض الوثنيات والإمام بالشركة التليم يعذبون التمائم وما الى ذلك جهاز قالك على دخل انما طلبان دول ما شاء الله لا قوة الا بالله فمين عجب منهم إيران بس ربنا بعثهم مين طلبان فيريدون ان يقوضوا نظام طالبان ويزحفوا من افغانستان الى ايه الى باكستان لانهم رتبوا واعدوا العدة. طب مش عارفين هم يعملوا ايه يقومون بتسليط الهند على باكستان. هل تتصور هذا مين بيسلط الهند على باكستان؟ ايران الشيعة ستعلم لا تعجل علينا لان فيك ناس كثير اصيد عن الكلام ده يسعى براحته نتكلم في الحق وبالحق باذن الله. وبالنسبه لحزب الشيعة الباقي الثاني والذي تتزعمه نصرة زوجة الفقار علي بوزو وابنتها بناظير فالمعروف عنهم بانهم شيعة وكان الفقار عاملا سابقا بايران ثم نجح الى باكستان يعني كان عامل شغال عامل عبد العميل عامل وايران شوف الفقار علي بوزو كان شغال عامل في باكستان في ايران تصور به الامر بقى ايه ها باكستان ده ايه البلاء ده ثم رجع الى باكستان وتروج المحادثة فيه حتى غدا رئيس الوزراء وقد اخذ بناظير السيد شعاره الانتخابي في اشاره لسيف مين ايه مش عارف السيف ده مش عارف مين سيف ابن علي طبعا وعلي منهم براء الشيعه انت عارف الشيعه فاتخذته شعارها الانتخابي في اشاره السيف علي حيث كتب تحت السيف لا فتى الا علي ولا سيف الا ايه ذو الفقار ولكن قرار المحكمه برفض شعار السيف جعلها تستخدم شعار الساهم وعلق رعد التيسير انذاك بان والدها ذو الفقار عندما اتخذ شعار السيف انفصل باكستان الى قسمين ثاني وعلق رعد التيسير انذاك بان والدها ذو الفقار عندما اتخذ شعار السيف انفصل باكستان الى ايه تسمير لانه هذا شغل الشيعة وبالتقاط بنظير شعار السهم سينطلق الى المفاعل النووي في كاهوتا قرب اسلام اباد وسيقضي عليه يبقى امنته تريد ايه بالسهم بقى ان السهم ينطلق فين للاجهاز على السلاح النووي اللي عند اهل السنة في باكستان انت عارف الكلام ده ولا ايه ولا مش عارفه هذيك تعرفت انت مهمة جدا وحكتين الورقة الصغيرة كده يقول لي ايه اشرح في الاساسات احسن كلمة الاساسات يعني طب ما احنا بفضل الله متخصصون بالتوحيد ويا بصراحة انه بنلف في المساجد عشان نشرح اسماء الله والصفات انما المسائل دي اين الولاء والبراء ده واحد بس يعرف كده انه ايه انه ده اللي بارد والباقي بقى هو يعرفه اللي كتب الورقة دي يعرف المعرفة الفكر الثالث اللي فيه رسالة اهو ده فين الولاء للمسلمين للمسلمين فين الولاء وفين البراء من اعداء الاسلام فين اذا كان شعار السهم عايز ينطلق لتدمير السلاح النووي الوحيد في العالم الاسلامي وسيقضى عليه خاصة وانه في تلك الفترة كانت بنظير قد ابدت استعدادها لفتح المنشآت للتفتيش فتح المنشآت ايه؟ عشان المفاعل الذري الباكستاني يضيع وتنتهي قصة في القنبلة النووية لباكستان. انت عارف قنبلة الهند النووية متى تم تبشيرها؟ سنة كام؟ 70 بقى لها 30 سنة وباركة ذلك امريكا وانجلترا وروسيا والكل كل شغال على الايه؟ على الاسلام. انما حكام المسلمين انظر العلمانية يقول لك ايه؟ انت حكاية الاسلام دي ما حدش حط السد باله لما كان مصالح والكلام شفت الدجل والنصر والكفر والنفاق وصرحت بنظير قبل الانتخابات سنة 88 عام 12 سنة والتي اوصلتها للسلطة بانها ستختلع جذور اليزيدية في افغانستان يزيدية في افغانستان والمقصود بهم اهل السنة بسمي اهل السنة ايه يزيدية وصدرت هم الجماعة اليزيدية دول يعني يدوب يمكن يختلف معه يقول لك عليهم عليه السلام مثلا يعني هذي يعتبروا الشيعة ده يعتبروا هم الكفر والباطنية وان هم ايه خرجوا على الباطنية وان خرجوا على الشيعة وان هم اللي حي فعزيزوا لك حقك عليهم في ايه اهل السنة كما اكدت في خطابها الانتخابية على ان مهمتها هي امتداد لخط الامام زين العابدين وذلك في اشارة لاستقطاب الشيعة الى صهوبها خاصة وانها ترشحت من جترال المنطقة الموضوعة للإسماعيلية وضع الكلام ده أنا عن نفسي والله أول مرة أعرف الكلام ده وبقرأ المقالات دي كنت مصاب كده إن باكستان كده إن الهم وصل لدرجة دي إنه وحيد في الأمة بالشكل ده ووزعت الأحزاب الشيعية الدينية منشورات سرية لأتباعهم تحثهم فيها على انتساب بنظير ونصرت وأنهم اتفقوا معهم سريا دون أن يكشفوا عن هذه الاتفاقيات السرية. وقد نشرت المنشور في حينه مجلة تكبير الكردية الأسبوعية الصادرة في كراتشي. النفوذ الشيعي في الحكومة الحالية على الرغم من وصول نواب شريف المنتمي لأصول سنية للسلطة إلا أن الشيعة ما يزالون في المراكز الحساسة حتى وأنه أسند لهم مراكز حساسة جديدة. طبعا تلاقيه واقع فين؟ في بيت العنكبوت، واقع في الشرفة، في دهاء الرافضة وخبث الرافضة وشدة الحقدين على المسلمين، حتى وأنه أسند لهم مراكز حساسة جديدة. فمثلا وزير التربية والتعليم فخر إمام وهو شيعي وزعيم مجموعة الأحرار الذي مر الحديث عنه قبل قليل، وفي مهرجان بسياء الصحابة أي المدافعين عن الصحابة، والذي عقد تكريما لمقتل زعيم الحزب ويعتقد أن الشيعة قتلوه، طلب منظمو المؤتمر بطرد فخر إمام من وزارة التربية والتعليم لأنه شيعي، كما طلب بتحويل باكستان إلى دولة سنية. وكان بعض أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للمدرسة الديبوندية للحنفية يعني قد طالبوا أيام ضياء الحق بتقديم أسماء الضباط وأصحاب النفوذ من الشيعة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، كما حصل بالقضيانية حيث تم تقديم أسماء أصحاب النفوذ لمجلس الشيوخ. وقد عين أو عين نواب شريف مؤخرا عابد حسين، عبد حسين الشيعية وهي زوجة فخر إمام ومعروفة بتعصبها الشيعي، ويعدوها الباكستانيون انها سياسية اكثر من بنظير، كما قادت الوفد الباكستاني ايام زعامة دوتو الى روسيا. طبعا روسيا تحب الكلام ده، اي حاجة فيها عداوة للمسلمين تجد امريكا تحبها وروسيا تحبها والكل يقف معها. اما اجلاس حيدر زيدي الشيعي والذي كان مستشار رئيس الوزراء الشيعي الدفاع فقد تم طرده من المنصب لاختلافات ونحوها ولم يتم التحديث معه، مش ان هو عشان شيعي الطلب، لا عشان حرامي، ولم يتم التحقيق ايه يعني تجوز له او تجوز له عن ذلك لان هو شيعي. ايه البلاء ده بلاء شديد قوي. وبالنسبة لحقيبة الخارجية الدبلوماسية بقى فكأنها وقف على الشيعة في باكستان، اعوذ بالله، اما في الدول الاخرى فكأنها حجر لغير المسلمين. يبقى اما مش علمت الخارجية دول، اما من غير المسلمين، اما من الشيعة، واللي من الشيعة دول ألعن، لان من غير المسلمين انت عارف يعمل ايه، انما الشيعة بيتكلم باسم الاسلام وهو ايه ينحت في اصول الاسلام. فمثلا اغاشاهي والذي كان وزير خارجية ضياء الحق في بلاد حطمه شيعي ومعروف بولائه الخميني، والذي خلفه صاحب زاد يعقوب علي خان شيعي، وعادة لا يذكر علي في اسمه، يقول لك يعقوب خان ما يقولش علي، وفي بالك وزير نوراني والذي جاء لفترة محدودة أثناء توقيع اتفاقيات جنيف شيعي أيضا. ويقول بعض الباكستانيين المطلعين أن معظم سكرتير الوزراء وكبار وزراء الأفغانية المحلية من الشيعة. طب وجود الشيعة في الإعلام، شفنا وجود الشيعة في السلطة وفي الأحزاب وفي كمان وفي الخارجية وفي الحكومة وفي الخارجية. طيب نشوف بقى في الإعلام، للشيعة نفوذ قوي في الإعلام، حيث حدثنا بعض الأصدقاء الإعلاميين الباكستانيين لأنهم عندما زاروا خلية الإعلام في اللينجاب تعجبوا لنفوذ الشيعة، حيث أن معظم الأساتذة من الشيعة، وكذلك في التلفزيون حيث يحرصون على عدم تشغيل غير أبناء مذهبهم. تصور انت لما يبقى رؤساء التلفزيون والمسؤولين عن التعيينات في التلفزيون من الشيعة، هيعينوا مين؟ هيعينوا السنية؟ وبالنسبة للصحافة فمثلا صحيفة المسلم الانجليزية اليومية يرأس تحريرها أغا مرتضى بويه، ويطالب بصراحة بدولة اسلامية على نموذج الدولة الايرانية، ويعمل بها الشيعة، حيث صار بصالح ايه بصراحة بدولة اسلامية على نموذج الدولة الايرانية بشمال الدولة الاسلامية، وكذلك ويعمل بها الشيعة، حيث ان معظم العاملين والمحللين الشيعة. الصحافة ايه والتلفزيون والعجيب انه رغم كون مؤسسها وصاحبها من التحالف الجمهوري الاسلامي الا انها تؤيد بنظير بوش. واما صاحبة النيوز اليومية الانجليزية والتي تملكها عائلة عبد الرحمن في باكستان وهي عائلة سنية الا ان رئيس تحريرها امرأة شيعية الدكتورة حليمة لودي وكانت تقعد صاحبة صحيفة المسلم سابقا وهناك صحيفة فرايدي تايمز اسبوعية شيعية ايضا اما النفوذ الشيعي في الصحافة الاخرى فمشهور فمثلا الصحفي الباكستاني المعروف شاهد حسين يكتب في عدة صحف يومية ويراسل صحفا عالمية وكذلك الصحفية نسيم زهرة شيعية هناك صحفيون اخرون ولكن الاسماء التي ذكرت تعتبر بحق من اقوى الاعلاميين الباكستانيين. وبالنسبة لمراكز الدراسات الاستراتيجية والذي يخطط السياسة الخارجية الباكستانية وخذلك بالنسبة لمركز الدراسات الاستراتيجية والذي يخطط السياسة الخارجية الباكستانية تغير رئيس المعهد عقب وصول بنظير للسلطة وأزاحت الجنرال عبد السني المعروف بميوله لضياء الحق ووضعت راه مسعود حكيم وهو شيعي معروف ايه ده يعني ايه كأنها بيت السعادين. طب في التجارة الشيعة نفوذ ملحوظ في التجارة والاقتصاد فمثلا الاسواق الرئيسية في اسلامباد مثل سوبر ماركت وجناح ماركت للشيعة وكذلك حصة كبيرة من بنك حديد المشهور في باكستان اضافة لفندق كراتشي المعروف بيت لكسرى هوتل وغير من المؤسسات التجارية الأخرى كما أن سوق الصرافة في ديشاور والتي ظهرت خلال حكم الجنة الراهن المسيطر عليه تجار شيعة معروفون ومشهورون يا سيدي يا رب ديشاور اللي كان بتحارب واللي كان بتجاهد واللي فيها قيادات الجهاد واللي فيها التاريخ الطويل ده مين المنتشر فيها الشيعة والرافضة والرافضة بيعملوا ضد مين هذيك عارف بيعملوا ايه بقى الشيعة لهم اسلوب الاغتيال والتصفية الجسدية ازاي تشير التقارير الموثقة ان للشيعة دورا قويا في اغتيال الرئيس ضياء الحق حيث قيل بان طياره الذي امتاح اراء كان شيعيا اضافة الى ان الاستخبارات الباكستانية قد القت القبض مؤخرا على شخص امريكي مفهوم الكلام ده ولا نعيده ولا ايه تشير التقارير الموثقة ان للشيعة دورا قويا في اغتيال الرئيس ضياء الحق احنا ما زلنا على يعني الشيء بيقين حتى الان الذي ان الذي قتل ضياء الحق هو من هو امريكا لكن هل في تحالف من امريكا وايران ايوه نعم بس سري في تحالف من امريكا وايران ولكن سري واخد بالك اوعى تحتفظ بالمظاهر دي وسمعنا ان شاء الله لان عارفين كويس قوي ان ايران بيشتغل ضد مين هم حافظين مش عارفين التاريخ ولا ايه فانت اول الصفويه دي بتحارب مين دولة الصفوة دي بتحارب مين؟ كل أمرارها هو طبعا ده حيث قيل بأن طياره ضياء الحق الذي انتحر كان شيعيا صفحته ضياء الحق واحد طيار ايه؟ شيعي إضافة إلى أن الاستخبارات الباكستانية قد ألقت القبض مؤخرا على شخص أمريكي ثبت تورطه بالمؤامرة خلاص يبقى تحالف الشيعي مع ايه؟ أمريكي ثابت تورطه بالمؤامرة ومعه أرقام هواتف مسؤولين إيرانيين يعيشون في إسلام أباد كما قتل مؤخرا ثلاثة أشخاص من أقرباء الجنرال فضل الحق حاكم إقليم سرهد سابقا معروف بقرية من ضياء الحق وقرية للشيعة وتشيب أدلة للتعرف لحزب حزب تطبيق الفكر لتعسرية ذلك كما تفيد أدلة الحديث على تورط الشيعة في رسالة الشيخ دكتور عبد الله عزام رحمه الله تعرف عبد الله عزام في افغانستان ولكن تم اغلاق الملف عندما وصل للتحقيقات الى نقاط حساسه يتصور من واحد من اعظم القاده في الجهاز الافغاني دكتور عبد الله عزام ده مصري ولا فلسطيني انا متصور انه مصري طيب تصور ان ايه مين يقتله بقول لك الشيعه وقبله وبعده تم اغتيال الشيخ حسان الهي ظهير بعد حسين الله الغريب ده من العلماء الدارجين جدا الآل السنة وواحد ثاني كمان اسمه حق جهانكوي زعيم مدافع الصحابة المعادية للشيعة. تخيل كده واحد حياته بتدافع عن الصحابة ده ايه. ثم قريبة ايثار القاتل ورد عليهم مدافع الصحابة باغتيال مدير مركز الثقافة الايراني في لاهور حيث كان وراء اغتيال ايثار القاسمي والذي كان عضو البرلمان الباكستاني. تورط ايراني في بلوجستان. ايه بلوجستان دي كان المنشوف يا ايدي. اوائل حكم ضياء الحق قبضت السلطات الباكستانية على عدد من حراس الثورة الايرانية ومعهم الاسلحة في داخل اراضي الباكستانية لزرع الفتنة في الاقليم. ولكن بعد مفاوضات مطولة تم تسوية الامر مع الحكومة الايرانية بيعمل شغال حتى في عهد ضياء الحق عشان تعمل ايه الفتن. تعرف ضياء الحق كان عايز يحكم بالشريعة وكان ناوي خلاص على هو اللي نصر الجهاز على افغانستان. نسأل الله تعالى ان يتقبل شهادته. واطلق صراحة اصحاب الفتنة وكان هيشغل الفتنة فترة حكم الاقليم محمد موسى وهو شيعي وزوجته شيعية. وعندما توفيت زوجته نقلها الى قم فين ايران ودفنت هناك. وعندما هلك في دحية هو ايضا نقل الى قم ودفن فيها. ماذا تريد ايران من باكستان؟ برزت ايران بعد حرب الخليج بدون شك قوة اقليمية كبرى بعد حرب ايه اللي هي عاصمة الصحراء اللي هي المجد العذراء اللي هي حرب الصليبية. واشارت الى هذا في نظير بوتو في محاضرة الملك بيشاور عندما قالت ان ايران خرجت من حرب الخليج دولة اقليمية كبرى ولها طموحات في افغانستان ولكن طموحاتها تتعدى افغانستان وتحلم بدولة باطنية في النصف. ويبدو ان العقبة الهامة تتواجه طموحاتها بعد القضاء على العراق هي باكستان. ولذلك تعمل حاليا على دفع باكستان لتوثير علاقاتها مع الهند بسبب كشمير وتظهر لها بانها حريصة على باكستان. هكذا الرافضة نظام ايه تقيا نظام تقيا ابو على التقييم. وتظهر انها حريصة على باكستان واعادة كشمير المكتوبة تظهر كذلك يعني. والحقيقة غير هذا. وتحدثت مصادر افغانية موثوقة للبيان هذه المجلة يعني انه في الاجتماع الاخير الذي ضم نواش شريف رئيس وزراء باكستان مع زعيم الحزب الاسلامي الافغاني السيد خالد بن حكمتيار قال الاخير لنواش شريف طبعا كان ده كان لسه بقى اللي ايه حكمتيار لسه له وجود في افغانستان لان ايران تدفعكم للحرب مع الهند لاضعاف بلدكم. يعني حكمتيار فاهم الشعب يعملوا ايه لإضعاف بلدك لولا دعوها منتنة لولا التعصب القبلي. لإضعاف بلدكم بهذا ينفسخ المجال لها لتكون قوة إقليمية كبرى وتحاول إيران حاليا جاهزة أن تفصل باكستان عن المجاهدين وتوتر علاقاتها معهم وذلك حتى لا يبرز تحالف أفغاني باكستاني قوي. يأمن اللي بيحط بقى الشقاق والأسفين بين باكستان وأفغانستان شيعا وهذا ليس من مصلحة ايران مستقبلا. وهذا ما يؤكد تخوف حكمتيار الاخير من موافقة باكستان على مقترحات الامم المتحدة لحل القضية الافغانية والمشي في حكومة من غير المجاهدين. خلي بالك فكر الكلام ده بطل الغالي كان بيعمل ايه تنسيب بطل الغالي كان بيعمل ايه في اللحظة دي هو اللي كان موجود في اللحظة دي الامم المتحدة كان شغال عشان يقضى عليه على الجهاز خلطهم طرق لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد امرا اخر والله غريب على امره. وجاء الطلبان اهل امريكا حيث تفعل ومش قادر تعمل لهم حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. ونجد حكومه من غير المجاهدين وتترخص السياسه الايرانيه في افغانستان بقيام حكومه من الشيوعيين في كابل والمعتدلين شيلاني مجددي محمدي ودي نفس السياسه الغربيه وما صرحت به الاداره الفرنسيه مؤخرا وبهذا تكون الحكومه الافغانيه ضعيفة هزيلة تحكمها او تتحكم بها ايران. شفت اللعبة بقى كانت ماشية افغانستان ازاي وبطل الغالي مبسوط او من كده لان المراد هو في النهاية ابعاد مين عن الحكم وعن ان يكون للاسلام قوة لان الشيطان ما ماشي من المنظرين ايام الوقت المعلوم فده من الصح الكفار اللي مقوم ولكن فيه صحوة اسلامية لكن فيه حكم سني بافغانستان خلي بالكم دولة اسلامية هنا هيبقوا في صحراء إسلامية، والصحراء الإسلامية عن جند محمد، والنصر دائما في التاريخ كله مع جند من؟ محمد. فإذا ابتعد جند محمد ودخل الدخلوا جاءت الهزيمة بحسب ايه؟ الدخل الذي دخل. فمين اللي يعرف الكلام بإنجليز؟ كله شفاء. إن أفغانستان تعد عمقا استراتيجيا مهما جدا لأهل السنة، وأي ضربة قادمة بغيابها عن هذا التحالف لا سمح الله ستكون بالعنف والقلب. والمعروف أن المعتدلين علاقاتهم غير طيبة مع باكستان، وبهذا لم تكن الحكومة القادمة في صالح باكستان. من المعتدلين اللي هم إيه؟ يميلون إلى إيه؟ الشيعة، هم الشيعة. إضافة إلى هذا مسألة المسلمين في آسيا الوسطى حيث ترغب إيران في التأثير عليهم من خلال أفغانستان، حيث تشترك معهم بحدود طولها 1500 كيلومتر تقريبا. واما ان كانت الحكومه الافغانيه المقبله مؤيده لباكستان فسيكون التاثير عليهم باكستانيا وافغانيا، وحينها ستنتعش التجاره الباكستانيه في الجمهوريات الاسلاميه المحتله، خاصه وان سكان هذه الجمهوريات لا تستطيع شراء السلع الحديثه الغربيه بسرعة اسعارها. اما الفوضى الباكستانيه فهي رخيصه نظرا لرخصها للاصل وقدرها الجغرافي ايضا. تعال بقى من كده الهجوم على امريكا. حقيقة الهجوم على أمريكا، يرشد المراقبون في باكستان هجوم قيادات الشيعة كتابهم ومسؤولين على أمريكا، كتابهم ومسؤولين على أمريكا. ولكن هذه الحقيقة كذلك أم أن وراء الأكامة ما وراءها؟ والحقيقة أنه قد وراء الأكامة ده مثال دائما يعني يستعين به الكتاب. وراء الأكمة يعني في حاجة حجاب كده حاش وراء إبلاء، أما أن وراء الأكمة ما وراءها. والحقيقة أنه قد كتب الكثير عن علاقات طهران مع المسؤولين الأمريكان وتوصف أمريكا في إنجاح الثورة الشيعية. طيب، الشيعة وتطبيق الشريعة. منذ ايام ضياء الحق واعلانه عن تطبيق الشريعه وحتى الان، والشيعه يعرقلون ويضعون العقبات في طريق سن اي دستور لهذا الامر. وان كانت بعض المنظمات الاسلاميه الاخرى تتحدث عن تطبيق الشريعه الاسلاميه من باب النقص وعدم الجزئيه، فالشيعه يريدون تطبيق الفقه الجعفري على باكستان التي لا تضم سوى 5% من الشيعة. وحاولت احزاب الشيعية جاهدة عرقلة التطبيق. تصور من اللي عرق تطبيق الشيعة؟ الشيعة اللي الشيعة الشيعة اظن يعني الكلام ده بقى واضح ولا مش واضح؟ طيب، ده كان فكرة عن ايه؟ عن باكستان. نأخذ الآن فكرة سريعة كده عن الهند. تعرف الهند وباكستان كانوا زمان لوحده ولا ايه؟ هناخد الطبقات الاجتماعية في الهند، حاجة مسلية كأنك بتتسلى بس مهم قوي تعرف المعلومات دي. ايه الطبقات الاجتماعية في الهند؟ بعدما انتصر الاريون على سكان الهند امتزجوا بسكانها وفرضوا الاريون دول كان زمان قوي قبل الهندوس، وفرضوا تقسيم المجتمع في الهند المقدس عندهم وتدريسها وتلاوتها وتقريب القرابين وإدارة الشؤون المالية، وهم فئة متسلطة وتعتبر مقدسة لا تسأل عما تفعل. بفئة مين؟ البرهمة. ولو اقترفت جميع الجرائم بما فيها القتل لانها الطبقه العليا في المجتمع، ويعيش البراهمه على ما يجرونه من الهدايا والقرابين والضرائب، والبرهم حق في كل شيء بسبب النسب لشيء قليله، وفي بالك نسبه قليله جدا لكنها متسلطه جدا. تعال بقى كده نشوف الطبقه الثانيه، وهم من اسمها ايه؟ الاشاتري. اسمها الاشاتري، الاشاتري وهي طبقة المحاربين ومهمتها حماية البلاد والعباد، ويجب عليها الابتعاد عن الشهوات. ويعد البرامي أبا للأشعري، وإن كان البرامي أصغر سنا من الأشعري، يعني البرامي ده ممكن يبقى سنه 20 سنة، والأشعري ده المحارب يبقى سنه 60 سنة، من الولد ومن الوالد اللي عنده 20 سنة اللي هو البرامي، هتخلطهم كده. الطبقة الثالثة اسمها الجيشية، وهي طبقة الفلاحين والتجار، ومهمتها تأمين مستلزمات العيش للكهنة والمحاربين، كأنهم قدام عند الكهنة وإيه؟ والمحاربين، ويحق لهم أخذ الربا، وعليهم تقديم الضرائب للطبقتين السابقتين. الطبقة الرابعة الشودرة، وليس معناها المنبوذون. الشودرة دي معناها ايه؟ المنبوذون. اسمع بقى الطبقة دي عشان تعرف ان الناس دول طبيعتهم كده. زي امريكا لما تسلطت على الهنود الحمر ماذا فعلت بهم؟ راينا في الدقيقة الخطبة. شوف بقى الجماعة دول بيعملوا اهم هنادوة معاهم وهندوس معاهم، شوف بيعملوا فيهم ايه؟ الشودرة دول المنبوذون هم الطبقة السفلى. حيث لم تعترف لها الهندسية بأي حقوق، وفرضت عليها واجبات تقديم الخدمات للطبقات الأخرى التي تستغل الشذرة وتشبهها على تنفيذ أكثر الخدمات. وسبب انحطاطهم حسب الزعم الهندوسي عدم جريان الدم الآري، يبقى ده مش منهم بقى، في عروقهم مطلقا، لأنهم من سكان الهند الأصليين زي الهنود الحمر اللي كانوا فين؟ في امريكا. هم نور حمر انما دي التسميه، واخد بالك؟ لانهم من سكان الهند الاصليين الذين لم يختلطوا بالاريين، وهم خطر على الدم الاري، يجب الابتعاد عنه. لذا يمنع الزواج بين المنبوذين لما الشطره وبقيه الطبقات، لان المنبوذ نجس يجب اجتنابه. وما نبقى المسلمين إنما يتصفع الكتب الهندوسية التي يطلق أو يطلق عليها أو يطلق عليها اسم شريعة منه مهرشي، يجد صورة المأساة الإنسانية في تلك المحنة الفاسدة التي ورد في نصوصها ما يلي. خلي بالك ورد فيها إيه؟ يجب على الشدري والمنبوذ أن ينفذ أوامر البراهمة الشرائع الهندوسية، خلي بالك، تنفيذا مطلقا، وخدمته للبراهمة هي أفضل عمل يحمد عليه. يعني يبقى حد وخدام عند البراهمة دي مفاتحة، ولا يجوز له جمع ثروة زائدة لقمة يوم وخلاص، لأنه يؤذي البراهمة بوقاحته. لو بقى غني يؤذي البراهمة بوقاحته، ده دي من ضمن الشرائع الهندوسية، خلي بالك. وتقطع يد ابن الطبقة الدنيا إذا رفعها على من هو أعلى منه، وتقطع رجله إذا رفعته برجله. يعني لو واحد من الشدرية اللي هم المنبوذين ضرب واحد من البراهمة أو حتى من الإيه الأشافية ضربه بيده تقطع يده، لو رفعته برجله تقطع رجله. وإذا ناداه باسمه يعني يا فلان أو باسم طائفة متأكما يجب ان يدخل في فمه خنجرا محميا بالنار، ويأمر الملك بصب زيت حار في فمه واذنيه اذا ادى رأيا للبراهيم في امور اعماله. ومن يقم علاقة مع المنبوذ تسقط عنه صفة الطبقة وينبذ، ولو لم تتعد علاقته قراءة الكتاب المقدس معه. مرافق الكتاب المقدس بتاعهم ذات اسمه الفيدة يقرأ مع واحد من المنبوذين، يبقى ده منبوذ زي، او الركوب معه في مركبة واحدة، او الاكل معه على سفرة واحدة. انتهت الشرع الهندسي، تصور. هذا صورة عن العداء الهندسية ضمن المجتمع الهندوسي، وهي صورة معبرة عن الظلم ضمن تلك المحن التي تجور على ابنائها. لذا لا نجد غرابة في الامر عندما يجور الهندوس على ابناء المسلمين الذين يخالفونهم في امور الدنيا والدين، في امور الدنيا والدين. نريد ان ناخذ بعضا من بطش الهندوس بالمسلمين. في مقالة تحت عنوان مسلم الهند والجرح النادر. قال الكاتب الدكتور علي عبد الرحمن عواض وهؤلاء المتخصصون لم يدرس ويتعمق في الدراسة ليصل إلى أن الأمر لهؤلاء عدد واحد كما أخبرها الله عز وجل كفر منا واحدة. يقول ما أشبه الأمس الهندي باليوم المسلم، يعني كالمجال دي كان وصف حرب المسلم، وما أشبه هذا وذاك بأمس ويوم ومستقبل فلسطين المغتصبة، وما أشبه الجميع بالإيه؟ بالأندلس، وما أشبه المسجد البدري بالأقصى، وما أشبه الهند بفلسطين، والمسلم هنا بالمسلم هناك. فطبعا يعني بالكلام دي انا عايز اقولك بس شو الدكتور عمل فيه معاهم لما جاء الاستعمار البريطاني الذي دام سنوات عديدة. كان ختامه انقسم الهند وسحب السلطة من المسلمين ليسلمها الى الهندوس الذين لم يراعوا في المسلمين الا ولا جنة. ذكر كل حجم بضرب المسلمين ده على القصر لانهم ما احترموش الشعب. ظلت السنة تتناقص 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 ومفيش توبة لغاية لما سلط عليه الله عز وجل الانجليز فسحبوا كل شيء وعطوه للهندوس. سحب السلطة المسلمين ليسلمها الى الهندوس الذين لم يراعوا في المسلمين الا ولا جنة. ومزق المجموعات الإسلامية ضمن ولايات سكرت ليكون المسلمون فيها أقليات محرومة لأجل حقوق الإنسان، كما وألحقت ولايات وممالك إسلامية مستقلة بدول أخرى ذات غالبية هندوسية أو بوذية في حالة تشكيل المسلمة التي ألحقت بالهند. وأراكان التي ألحقت بإيه؟ برما. ومملكة نورو التي ألحقت بإيه؟ الفلبين نسينا. هذا الشيء واحد كله والأكراد شو انت عمل وجه الأكراد. هذا إلى جانب العمل على تدمير ميراث المسلمين الذين ساموا بصنع أنصع صفحات تاريخ الهند عبر مئات السنين. تعالى بقى كده نأخذ بعض البطش. عرض مسلم الهند، هنتكلم عن المسلمين اللي جوه الهند اللي هم حوالي 112 مليون جوه الهند. لو ان الملايين لم تقتل منهم كانوا بقى اكثر من كده بكثير. ايه اللي حصل لهم؟ المسلمين الكلام اللي بيقول الهند، ما الذي حدث لهم؟ عرف مسلم الهند من اللحظات الاولى ان مأساتهم لم تنتهي، ان مأساتهم لم تنتهي لاعلان دولة باكستان. مش الاية الشرقي والذي انصح بالجلاليس بعض والغربي والذي حمل اسمه ايه اسم باكستان ولا زال. خلي بالك هنختصر الكلام. فمع الاعلام في 14 اغسطس سنة 47 لو بعد الحرب العالمية الثانية عن قيام دولة جديدة للمسلمين على الخارطة السياسية العالمية، بدأت الاخبار تتوالى من الهند ناقلة اخبار من تبقى من المسلمين داخل الهند. اذ شنت الاغلبية الهندوسية على مسلمي البلاد حملة هنشية فرصحت بالدماء والأشلاء صورة الحقد والكفر الذي يكنه عباد البقر لعباد الرحمن بتوجيه ورعاية من المستعمر الأوروبي الذي عمل جاهدا ولسنوات عديدة على تشويه صورة تاريخ الحكم الإسلامي للهند. وغدت سيرة الإسلام في الهند مليئة بالظلم والقهر والاستبداد الذي فرض الإسلام فرض على السكان الأصليين البلاد. هذه الأفكار والأوهام التي شحنت بها نفوس الهندوس مرتبطة بالجهل الأمية التي كانت ولا زالت تعم البلاد والتي أثمرت مجازر لا يقبلها الإنسان ولا يتصور وقوعها بعد سنوات الإسلام الطوال في بلاد الهند إلى بعض ما قامت به المنظمات الهندية. قامت المنظمات الهندية وبشكل واسع جدا لحملة تضحيات جسدية للمسلمين المتشردين في الولايات الهندية، يرافق ذلك نهب ممتلكاتهم وحرق بيوتهم الى جانب قتل الرجال والاطفال والاعتداء على اعراض النساء واستعدادهم. اول محاضرة تحصيل دور بقى للبيت على مين اللي عاش مئات السنين، فقبلك مئات السنين، شوف من عهد ايه لعهد ايه، من سنة كل 3-4 سنين اللي هي الى كام هو حتى 1200، لانه كام ده بقاله على 100 وكم سنة لما جم الانجليز. انما التقسيم ده تم امتى؟ بعد حرب عالمية الثانية. نهب ممتلكات وحرق بيوت الى جانب قتل الرجال والاطفال والاعتداء على اعراض النساء واستعنادهن. المشاكل التي ارتكبت وصلت اشاعتها الى حد الاعتراف بها من قبل الهندوس انفسهم في كتابات بعض عقلائهم الذين وصفوها بالحيوانيه والاضطراب العقلي. كما ان الغربيين الذين كانوا لا يزورون في البلاد نقلوا صورا صادقه للاحداث، ولعل اصدق ما نشرته جريده التايمز اللندنيه 25 أغسطس 1947، قالت الاف المرات اكثر مما شاهدناه في الحرب. هو تعليق كبار الضباط الانجليز والهنود حول ما يحدث في شق الانجاب للمجازر السيخ في طريق الحرب. انهم ينظفون شرق الانجاب من اي اثر للاسلام، يذبحون المئات يوميا، وكذلك مجبرين مئات الالاف على الهرب بارواحهم الى مناطق اخرى، حتى انهم في جنونهم يحرقون احيانا اتباعا لهم. هذا العنف المنظم صادر فقط عن هيئات عليا وليست انفعالات وعصبيات وعصبيات الجمهور، والمفسد باشراف قادتهم. واخد بالك؟ بعض المدن الكبرى مثل امريكتار وجولاه دول هادئه بعض الشيء الان، لانه لم يبقى فيها اي مسلم. انت كان بيقول لهم تنشر صعيد الطيب الجمندريه، لم يبقى فيها اي مسلم. الجثث في كل مكان، التشبيه والتمثيل بالاجسام واضح جدا. لم يوفروا احدا الرجال النساء الاطفال. تصور كان بيقول في لندن. كتب المارشال القائد الميداني القوات البريطانيه في الهند في رساله موجهه الى رئيس وزراء بريطانيا بيقول له ايه؟ قل لا يستطيع المسلم ان يتحرك او يتجول في اي منطقة او ولاية من ولايات الهند دون ان يخشى على حياته. حتى ان اللورد مونباتن الشهير بصداقاته للهنود وعدائه للمسلمين كتب معترفا مع ان الاحداث كانت معروضة في كراتشي، فان دله شهدت كبادة كاملة للمسلمين فيها بشهادات القوم. تصور حصل اخوان المسلمين. الأمم المتحدة عملت كده مع الأمة المنكوبة. الاضطرابات التي عملت بلاد وذهبت ضحيتها بالغالب المسلم، البلاد استلزمت استنصارا شعبيا لدى مسلمي باكستان. شاركوا واستنصار سياسي لدى حكومة باكستان التي حركت دبلوماسيتها متمثلة بالشكاوى إلى الأمم المتحدة. وهذه ارسال كان يتخصى حقائق يعني لسه الامم المتحدة مش عارفة اللي يحصل للمسلمين. فاللجنة قالت في تقريرها التالي، خلي بالك، قالوا الالاف بل مئات الالاف، بدلا من استخدام كلمة ملايين، يعني مش عارف يقول ملايين مسلمين جنان، يقول الالاف بل مئات الالاف، قد لاقوا حتفهم كنتيجة للصراع الداخلي في الهند والاعتداءات والتصفيات الجسدية والنهب والتشريد ساهم فيها البوليس والجيش بسبب واحد، هو الاشتراك في الدين. ما قالوش بقى الاسلام، اصل دي قوة من ايه؟ هيئة الرمل. يقول لك اشتراك في الدين. حاولت باكستان جاهدة ان تحصل من الامم المتحدة على موافقة لاجراء تخصي حقيقة ما يجري داخل الهند، ولكن معارضة الهند للأمر حالت دون ذلك، وماتت على الأول المتحدة سنة 48 حقوق المسلمين، كما هو الحال مع المسلمين الأول المتحدة عام 93 في البوسنة. ومع أن ظلم وفقدان العدالة هي سمة المعاملة التي يعاملها المسلمون في الهند، فإن كشمير أوضح مثال على أن قرارات الأمم المتحدة لا تصلح الشريعة إلا إذا كانت تتعارض ومصالح المسلمين. يختصر أول رئيس وزراء باكستان ليخت علي خان الوضع في البلاد خلال تلك الفترة فيقول، يقول القيم الإنسانية التي حكمت بها الهند لعصور عديدة عهد الإسلام يعني ماتت مع وصول هؤلاء اللا إنسانيين للتحكم بمصير الناس في الهند. القيم التي بنيت على العدالة والسلام لمئات السنين الإسلامية يعني استبدلت بالحقد والظلم. ملايين من الرجال والنساء والأطفال يقضون حياة من الإهانة والنواح. المستقبل لا يعني لجزء كبير منهم إلا الدماء والخوف. عندما تشرق الشمس لا يعرفون كيف سيكون الحال مع غياب شمس ذلك اليوم. وعندما تغرب لا يعرفون إذا كانت ستطلع عليهم هم أحياء، وهل سيعيشون يوما آخر في هذا الواقع من الرعب والخوف. فقد الناس كل شيء، فقدوا فوق كل شيء التوازن الذاتي والإحساس بالكرامة. وطبعا قصة هدم المسجد البدري ده قصة معروفة ولا قصة طويلة، لكن يعني ايه اللي حنزلت لما نعرف كيف ارتكبت هذه المجزرة الفشعة في هدم المسجد البدري. طبعا الحكومة الهندية بعد ما فعلت ذلك بكشف الشرطة كأنها حماية لمئة ألف كلب من الهندوس الجايبين الشرطة عشان يحموا فإيه اللي حصل بعد هذا المسجد مباشرة؟ قامت الحكومة الهندية المسجد كان سنة كام؟ 93 واخد بالك؟ لا 92 96 92 إنما 93 مارس أو فبراير تم بناء المعبد الهندوسي مكان الإيه؟ المسجد وإغلاق ملف المسجد تماما. في كم شفاء قنصلية هناك وسفارة مسلمة في الهند؟ في الهند أكثر من 50. ولا قنصلية تتكلم عن المسجد الجبري لمعناها ايه؟ ولا السفارة تتكلم لمعناها ايه دي؟ لأن اللي يحكم هذا المسلمين ايه؟ محمد. يبقى اللي بيجادل عنهم ده يبقى ده ايه؟ بس زعلان لما احنا نقول ان نصبحوا امام الناس واننا لا نصطلح معه، نصطلح مع مين؟ عايز ان انا اصطلح مع ابو جهل يعني ولا ايه؟ عايز الحق اصطلح مع الباطل تيجي زي دي؟ بس يبقى انت عارف احنا الواحد مختلف ليه؟ زعلان قوي انت من الامريكان لو في ناس عايزه تصطح زي سينجر كده، تصطح من ايه وايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حكومات علمانيه المسجد البدري بتهد ولا سفاره قدمت احتجاجا. يقول لك يلا ايه يعني المسجد هدى ولا اتبنى؟ علمانيه. يوم واحد يجي عامل له لحية وعامل له غطرة عاد يجادل عنهم. ويجي نوضح الباطل وده قد يتسبب في خطر في ذا كلامة. الله أعلم به. ثم تبقى زعلان قوي تيجي إخوة كده لحيتهم طويلة بقى زعلان قوي يعني. بقى عايزين نصح ونأدي إيه؟ تنصح مين تنصحيه مع إيه؟ فهمت الآن السواد اللي بالأفق؟ وربنا اللي هيحكم بين الجميع يوم القيامة. الهند عملت إيه في اليوم ده؟ بعد هدم المسجد مباشرة قامت الحكومة الهندية بحظر ثلاثة أحزاب هندوسية متطرفة. حلو. طبعا ده شغل ايه؟ ضحك على الزقوم كما يقال. هي منظمة الخدمة الهندوسية والمنظمة الهندوسية العالمية والجيش مجرد على أساس أن أحزاب متطرفة ساهمت أو سببت هدم المسجد البدري والتحريض على حملة العنف التي عمت البلاد بعد ذلك، وليس في هذا الأمر غرابة. ولكن الغرابة خلي بالك وأبعاد المأساة تتضح عندما أعلنت الهند في اليوم نفسه عن حظر وحل حزبين إسلاميين هما الجماعة الإسلامية في الهند ومنظمة الخدمة الإسلامية. شوف الكلام ده حصل ازاي؟ ده شيء بشع جدا طبعا. بإذن الله يمكن الأسبوع الماضي هنتعرض لبيان أهل السنة هناك أو أهل الحديث في الهند. أنت تتصورت إن الهند كلها طرق صوفية وإرجاء وكده؟ لا، ده في هناك عمالقة، ده في هناك علماء إيه عمالقة، وأنت تدرس بندرس كتبهم هنا ويدرس كتبهم ما يزال ولا يزالون موجودين، ومدارس سنية عملاقة وسلفية 100% وشغالين بجهاد ودعوة، وبعضهم يقتل وينال الشهادة ومع انه بيذل وبيتكلم سني ومسلم وعايش الهند، بس في وسط 900 مليون بيعملوا ايه؟ ها؟ انما موجودين. وهنقول لك ان شاء الله ازاي مدارس الاسلام ومدارس ايه؟ وتخرج علماء، علماء اجداد. مدارس الهند برغم السواد ده الامه لا تعدم ابدا من اهل الحق. واخد بالك؟ قائده دائما منصوره من اهل الحق. لا ظلم من قبله ولا ظلم من خالفه. مأساة كشمير بدأت تأخذ مكانها في ضمير الأمة، وأصبحت كلمة كشمير تثير الإحساس بخطورة الموقف، مش كده؟ يعني بعض الناس لعل أجمل وقد يكون من أصدق ما كتب عن مأساة مسلم الهند ما كتبه بطل الدين خان بعنوان مكانان للمسلم في الهند، إما باكستان وإما المقابر. يروح باكستان يتجرى فيها غلبان، لأن يبقى يروح لين؟ فلاش المقابر. آسان في آسان جرفة التي شهدت عام 83 مجزرة الأطفال من 17 سنة، سمعت عنها دي؟ ها؟ سمعت عنها فين هنا؟ في مصر؟ طيب آثام التي شهدت عام 83 مجزرة الأطفال التي راح ضحيتها 3500 طفل مسلم خطفوا من بيوتهم وجزروا جزارة بتقطيع تقطيع في ساحة واحدة في صعيد واحد 3500 طفل. اتخطف ابنك كده وابن الجيران وده 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 واتحط في صعيد واحد لحماية الجيش الهندوسي ويقطعوا في العلاج أمام الناس. تصور من كام سنة من حوالي 17 سنة عندما ارتكبت مجازر الهندوس بحق المسلمين في العقد الخامس هذا الصدر هدم البدري لم يكن هدما للبنيان فقط، فقد رافقه ولحق به تشييد مئات الآلاف، البعض يقول 600 ألف، تشييد 600 ألف مسلم من مناطق بعد هدم ممتلكات وحرق بيوتهم. يشوف هدم البدر البدري وهدم المسلمين حواليه وحرق بيوتهم الى جانب الضحايا، توصل عددها الى 1800 قتيل من المسلمين. اعترفت الشرطه الهنديه بانها اطلقت النار على بعضهم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا، شيء بشع. تعالى كده نشوف الوجه اللي هو قريب جدا بين الهندوس وبالشبه بين الهندوس وبين اليهود. هل في شبه بين الهندوس وبين اليهود؟ ما هنتكلم عن الهند. في شبه ولا لا؟ طب ايه الشبه؟ تعالى خد الامر لامر في منتهى الخطوره. كلمة اليهود والهندوس كأنها تعني نفس الشيء. ازاي؟ عاشت بعض الأقطار العربية في عصورها الأخيرة تحت مظلات الحكومات العربية العلمانية التي جعلت من صداقة الهند الوثنية. انت فاكر طبعا الهند دي كانت ايه؟ صاحبتنا اوي هند. الهند الوثنية وحية من ثوابتها السياسية العقيدة. تارة تحت عنوان تجمع دول عدم الانحياز، وتارة تحت عنوان تجمع دول العالم الثالث، وربما وقفت تلك الحكومات في صف حكومة الهند الهندسية ضد مصالح دول إسلامية كباكستان وضد مصالح شعوب إسلامية في جامو وكشمير، وسكتت عن تدخلاتها في مصالح ذلك البلد وذلك الشعب المسلم، وما يعانيان من حملات عنصرية وهمجية كما حصل عند اكتساح الهند لولاية حيدرآباد وشام وكشمير وجوكندا بينما ميول حكومة الهند الهندوسية هي العداء او العداء لكل ما هو اسلامي عامة والشعب الذات الدنيا خاصة. وبالرغم من ادعائها الحكم العلماني كالدليل مش علمانية ولا حاجة العلمانية الدينية التي ملوش ذات ابدا كله زي ما شفت امريكا كده علمانية في الدعارة وفضلت وزن المحارم والإباحية العلمانية في المتعة في القمور في الملذات ماشي انما العلمانية في السياسة الخارجية والبروتستانتية لا كلهم ضد الإسلام لا مفيش علمانية ولذلك حلوا قيادة المسلمين تبقى ايه لان العلمانية بيد المسلمين معناها لا إسلامية وما لهمش شغل بينهم يقولوا لا إسلامية فبيتعرفوا في الهند انها علمانية لان ميولها وحكم الاحزاب الهندوسية لا يجعلها تسكت وربما صنع كل المؤامرات التي يحركها الهندوس ضد المسلمين في الهند من قتل وهدم وتشييع لتاريخ الاسلام وهجوم على تعليم الاسلام في المقررات المدرسية وليس اخرها هدم المسجد التاريخي المعروف الدبري وما تبعه من هدم العديد من المساجد الاخرى والقتل والتشييع للمسلمين هناك وجل وجل اخوان المسلمين باحثون كل ذات عن نجدتهم ونصرهم. تعالوا بقى نشوف العلاقه بين اليهود والهندوس. يعني شنف كده اذنك معي. قل من يعلم بوجود حلف بين الهندوس واليهود ما حدثه ببريطانيا رغم تحليف العديد من الدراسات العلميه والوثائقيه التي تصبح ذلك الحلف الخطير. يعني في وثائق بتصبح ذلك الحلف. طب ليه ما نشوفش الكلام ده هنا في بلدنا؟ لان هم كانوا اصحاب مين؟ اصحاب الهند. وترجمت الى لغه عربيه الا انه قل من يعرفه وبخاصه الصف المثقفه والمتنفذين من الساسه العالميين العرب. وساذكر ثلاثه مصادر في هذا الموضوع وهي انور يعطيه. هنا المنشئ ايه؟ المراجع الان انا عايز ادخل في الموضوع على طول ايه الشبه اللي بينهم وبعض. يتبين بجلاء ان الهندوسية وبس بذكر الكتب بيقول نعلم التشابه بين الديانتين وسر التآلف والتحالف بينهما وذلك الكتاب يعني شريعة ميلو أحد آلهة الهندوس المزعومة وفيه يجد القارئ كل ما يجب أن يعرفه عن الآلهة الهندوسية وزيتها وأحكامها وآلها. وهذا الكتاب ترجمه العلامة إحسان حكي للعربية ووضح أنه عقد مقارنة بين هذا الكتاب والشرائع السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام وتبين له بجلاء ان الهندوسية هي صنو الديانة اليهودية. يبقى لما اقولك الهندوسية هي صنو الديانة اليهودية دي نتيجة لدراسة علمية منهجية في الكتاب بتاعهم واخد بالك وبين اليهودية والنصرانية بالكلمة. وتبين له بجلاء ان الهندوسية هي صنو الديانة اليهودية في ثوراتهم المحرفة وكأنهما من اصل واحد مع اختلافات يسيرة لعلها نتيجة من نتائج تقادم الزمان وتغير المكان. ومن ابرز سمات التشابه بين الهندوسية واليهودية ما يلي خذها عندك الآن. اعتقاد الهندوس انهم شعب الله المختار. شفت البراغة بيعملوا ايه مع الشجرة شبرية دول ما شفنا البراغة بيعملوا معهم ايه. اعتقاد الهندوس انهم شعب الله المختار والنظر لغيرهم وخاصة المسلمين نظرة احتقار وإهانة. وهذه الدعوة معروفة عند اليهود. اثنين تخليصهم ليوم السبت. ومين اللي بيقدم السبت اصلا؟ اليهود. فهم لا يعملون فيه ولا يطبخون الا ما يعتبرونه انسانيا كقتل المسلم دون حرج. دون تغسله ونطبخ لحمه مش مهم. وتقديس اليهود السبت معروف. ثلاثة تقديسهم العشب والبقر وده معروف للجميع ولا لا؟ وايه العجل مش مقدس عند اليهود؟ طيب أربعة يشتركون مع اليهود في التجارة والمرابات. فالهندوسي يبيع السلعة والكاسوك اسمعت قبل كنهم بيحلون الربا. فالهندوسي يبيع السلعة للمسلم ولغيره ولكنه لا يشتري منهما لأنهما نجسين في نظره. يتخيل الهندي يبيع لك وما يشتريش ايه منك وانت تمر على شخص لك البضاعة الهندي كويسة جدا ده بشورة انجليزية تمام هما بس يشتري منك انك نجس عنده انما انت تشتري منه شفت الحيبة لانهما نجسين في نظره لكن الدراهم التي ياخذها من البيع البيع لهما ليس نجسا. ومعلوم ان الهند يهودا منذ زمن قليل انظر معمرت صغيرة الهندوفية صفحة كاس. ومن العجيب ان العقلية التوسعية بين هذين الشعبين واحدة. فاليهود يحملون الوصول في حدودهم من التراث الى النيل. وطموحات الهندوس في مد حدودهم من التراث الى الميكونج في لبنان. ليدخل فيها كل بلد يبدأ بلفظ هندو كهندو يسلم وبلاد الهند الصيني. وهناك رابط واضح بين اليهود والهندوس وهو العداء المسلمين معاداة المسلمين. رغم العشرة الطويلة التي جمعت بين المسلمين والهندوس في الهند لاثني عشر قرنا تحت الحكم الاسلامي العادل امنين على ارواحهم وممتلكاتهم واديانهم ولم يدخل الاسلام احد منهم الا عن اقتناع وحب للاسلام. هنقول كده بس ايه العلاقة المعاصرة بين الهندوس واليهود. ايه العلاقة المعاصرة الان بين اليهود والهندوس؟ تجد التشابه في الاعتقاد العجل ولا الربا ولا عرفنا العلاقة الروحية المتمثلة في التشابه بين كتابهما المقدسين. وتجدر الاشارة هنا الى دور بريطانيا لتاريخها الاستعماري وعدوانها على كل ما هو الثاني اللي سلم من هند الهندوس نبتره ومن اللي سلم من فلسطين اليهود نبتره وعدوانها على كل ما هو الثاني من ايجاد مراكز نفوذ له وايجاد مناطق متنازع عليها وانت عارف طبعا من الاكراد كيف اواجهتها انجلترا برضه هي نفس انجلترا اللي عملت نفس العمل ده في الاكراد مناطق متنازع عليها هي اللي عملت تقسيم في الهند وباكستان طبقا للسياسات المعروفة صارت تسد. فقد فكر السياسة الانجليز مع بدايات اصول امبراطورية باقامة قواعد في المناطق الاسلامية لتلعب دورا مماثلا لدورين الاستعماريين. وقد نجحوا في التخطيط لانشاء دولتين خطيرتين من اخطر الدول عداء الاسلام واهله. الاولى لليهود في فلسطين بدأت بعد الفر لأوجه دولتهم في كيان مستقل بعد ذلك عام 1940. أما المؤامرة الثانية فإعطاء القارة الهندية للهندوس غير أن توفيق الله ثم صحوة رجال الدعوة الإسلامية آنذاك في الهند حال دون ذلك المخطط واضطروا للاتفاق مع المسلمين على أن تتمتع المناطق ذات الأغلبية المسلمة بالسيادة والاستقلال. ومن هنا قامت دولة باكستان لناظرها يعني فيها ايه يعني واحد مش عايز يتميز يعني اذا بيقول كلمتين كده الا ان الانجليز هو دلوقتي حق فعلا وجهات اسلام واهل السنة اللي فاكر فيها في كشمير. ومن هنا قامت دولة باكستان الا ان الانجليز سعادتهم نكثوا بوعدهم باعطائهم دفاعا شاسعة للمسلمين وسلمت الهندوس مثل حيدر اباد الدكن وغالبية جامو وكشمير وجوناكدا مع تهيئة الهنادك تعليميا وثقافيا واداريا وسياسيا والمساهمة بتأسيس حزب مؤتمر هندي كما ساهم المؤرخون وعلماء الاثار الانجليز مع الهنادك في البحث والترتيب لاختراع تاريخ مزار في الهنادك حتى باللجوء الى الاساطير الخرافات وحولوا هندي من محامي بسيط الى زعيم لعموم الهند بواسطة اللورد ريفنش نائب الملك الانجليزي في الهند وساهمت الزعيمة اليهودية بربط الحكم الذاتي آن بيزنت بمسرحية انجليزية مشوفة بوضع الغنز في السجن مدة تعظيما لشأنه، ثم ممكن من تخطي عقبات كثيرة في سياق عمل السياسي مما تعلو في عيون الشعب الهندي ايه بطلا. وخذلك طبعا احنا عارفين واخذ هذا كما انا مختصر الكلام، بس اردت ان انا ابين لك وجه التشابه بين الهندوس واليهود. بعد 3 أشهر من قيام دولة العدو الصهيوني سنة 1940 الذي كان انتهاكا صارخا لكل شرائع العالم وتحدي واضح للمنظمات الدولية بسلب وطني وطرد شعب من أرضه، وجدنا الزعيم الهندي المحقق بحكام العرب اللي هو مين؟ نهر عليه العان الله، وجدناه آنذاك في البرلمان الهندي يقول من البديهي ان نعترف بواقع قائم هو ان اسرائيل دولة قائمة. وبعد اعلان الاعتراف الرسمي اعلم ناطق رسمي الهندي ان اسرائيل موجودة وانها خلقت لتبقى. ومع ذلك كان عبد الناصر انت عامل ايه الهند كان بيعملها ازاي؟ وقد عملت الهند طوال السنتين الماضيتين بتعاون قائم مع اسرائيل، ده يعني قبل ايه 3 والمجال دي كان سنة كام 93، وانشأ العدو الصهيوني قنصليته في بومبي، فكانت حصنا قويا للتعاون بين الدولتين المعاديتين للعرب والاسلام. كان الموقف الهندوسي واضحا من العدو الصهيوني سنة 1955 حينما عقد مؤتمر باندونج بإندونيسيا، عقد مؤتمر باندونج بإندونيسيا حيث دعا نهرو لتصوير العدل والسلام المزعوم إلى إشراك العدو الصهيوني في ذلك المؤتمر بدعوى أن دولتهم معترف بها من الأمم المتحدة وترتبط بها العديد من دول عدم الحياز على حد الدبلوماسية. وحينما علمت الدول العربية بذلك حدث المقاطعة في المؤتمر فألغي اقتراح نهرو. فمن التعاون العسكري بين اليهود وبين الهندوس؟ فمن التعاون النووي؟ فمن التعاون الاقتصادي؟ ده ان شاء الله نفسه بإذن الله الدرس المقبل، ده مهم جدا. التعاون العسكري والاقتصاد والنووي ده رهيب بين اليهود وبين الهندوس. تصور يعني بعد ما رسمنا اعتراف بين الدولتين زارت الهند وفود رسمية صهيونية لتوثيق صورة التعاون بين البلدين وبخاصة في النواحي العسكرية، ومن اشهرها عام 62 الوفد الذي كان برئاسة آلازان براكمان العضو في كاس الطاقة النووية للتوقيع مع الهند على اتفاقات التعاون النووي بينهما، وتم التوقيع عام 63. وانت عارف ان الهند فجرت اول قنبلة نووية سنة كام؟ 70. قبلها 7 سنوات كان التوقيع التعاون اتفاقية التعاون النووي مع اليهود بين الرد الصهيوني لرئاسة دافيد شيفن ورئيس اركان الجيش الهندي على اتفاقية سرية، وكان موضوعها تجنيد الهند بالاسلحة وتدريب العسكريين في المؤسسات والكليات العسكرية. وكان اليهودين في العرب سنة 67 صباها بارتباط الهندوس بانتصار العدوان الصهيوني. عبد الناصر ده كثير الضغط كان مش مع الهند، شايف الكلام ده كله مش همه، ده كانش حال حساب مين بارتباط الهندوس بانتصار العدوان الصهيوني. وقال وزير الدفاع الهند اننا حريصون على معرفة كيف تمكنت اسرائيل من تعبئة جميع قواتها في غضون 24 ساعة وبطريقة ادت الى نتائج ايجابية مؤكدة. ومن العجيب ان ينشر ضمن ما نشر من خفايا هزيمة 67 دور عديد الخبرة من الضباط الهندوس الذين كانوا يدربون الطيارين المصريين، دور عديد الخبرة من الضباط الجايبين اللي بيدربوا الطيارين مين؟ ناس عديد الخبرة من الضباط الهندوس. خيانة بقى هي واضحة، الذين كانوا يدربون الطيارين المصريين وكانوا عملاء للاستخبارات الصهيونية. وقد وصل الخبر خطأ ونشر في غانا في 20 آذار عام 70 ما كشف المستور، وما زال التعاون بينهم مستمرا وان اخذ صفة السرية غالبا. نتوقف عند هذا القدر في مسألة اللي هو التعاون، نقف عند التعاون النووي، لان بريطانيا اللي عملت ايه؟ اللي عملت فيه فطبيعي يكون في تعاون نووي ايه بينهما. طب بيعملوا ايه اليهود النووي عند باكستان؟ هنعلم الاسبوع المقبل ان شاء الله ان ازاي اليهود حاولوا نفس المفاعل النووي في باكستان، حاولوا ذلك كما نفسهم في العراق، وسنرى ذلك باذن الله غير التعاون الاقتصادي وغير التعاون الاجتماعي، ونبين خطر اليهود والهندوس على المسلمين باذن الله. الكلام ده في الدرس المقبل ان شاء الله. كما نبين ايضا ان في الهند ناس من اهل السنه وعلماء ومدارس سلفيه سنيه وتقوم بدور ودور جهاد، لما تشمير وجامه ده في الهند نفسها، برغم من طقس الهندوسيه البشع جدا، ورأيت بعضا منه، وبرغم ما يفعلون بالمسلمين وبعلماء المسلمين، وبرغم من هذا فيه هناك علماء أبطال، وسترى إن شاء الله أسماء تعرفها وكتب متداولة في بلاد المسلمين، برغم أنهم تحت الاحتلال الهندوسي أو تحت البطش والقهر الهندوسي. هل الكلام ده أخوانا ممل؟ يعني كأنه درس جغرافيا، كأنه درس تاريخ. طب من الحرب المتوقعة الآن بين مين ومين؟ لا لا يجي المسلمين ذل وقتل وتشريد يحصلون زي كوسوفا بالضبط. المسألة في كوسوفا، طب ما الهندوس هو فعلوا هناك أكثر من اللي فعلوه بلفيتش هناك. طب مش المفروض تزعل إخوانك برضه؟ واحد يقول لي يا عم ده صوفية وجماعة نتنة وجماعة بدل الأضرحة وما بيصلوش، وأنت زعلان على إيه؟ لا أنا حسبتك إن في هناك أهل السنة 100 100، ده الشيخ الألباني كده. ده فيهم واحد له مدرسة حديث عملاق من الحفاظ في وسط المعارف، هو الشيخ منهم الألباني.